الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. الحديث الرابع، ولعلكم تذكرون في بداية القراءة في الكتاب قلنا أن الكتاب يحتوي على 50 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا يعني سنحاول مستعينين بالله عز وجل أن نستظهر هذه الأحاديث، أي نحفظها عن ظهر قلب ولا تستقل، يعني إن بدأت بهذه 50 لعل الله عز وجل يعني يسددك ويوفقك إلى أكثر من ذلك، يعني خاصة أن الحديث بناخذ فيه وقت طويل حتى نفرغ منه، فلابد إن شاء الله من حفظ هذه الأحاديث 50 لعل الله ينفعك به. الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. يقول: هذا الحديث متفق عليه على صحته وتلقته الأمة بالقبول، رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود ومن طريقه خرجه الشيخان في صحيحيهما، رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود، رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود. عمرو بن عبيد الخبيث الهالك الذي أطبقت كلمة العلماء على كفره قال عن هذا الحديث: لو سمعت الأعمش يحدث به لكذبت، ولو سمعت زيد بن وهب يقوله لرددت، ولو سمعت ابن مسعود لأنكرت، ولو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لرددت، ولو قاله الله لقلت له: ما على هذا أخذت علينا الميثاق. طبعا دي زندقة ما بعدها زندقة، وكفر ليس بعده كفر، وهذا هو مسلك أهل البدعة مع النصوص الشرعية التي لا توافق هواهم ينكرونها. وقد روي عن محمد بن زيد الأصفاطي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود الذي حدث عنك، فقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: والذي لا إله إلا هو حدثته به أنا، يقوله ثلاث، ثم قال: غفر الله للأعمش كما حدث به، وغفر الله لمن حدث به قبل الأعمش ولمن حدث به بعده. طبعا معتقد أهل السنة والجماعة في الرؤى المنامية، عند البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، وسيأتي على الناس زمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. ولكن بإجماع أهل العلم أن الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي إلا بشرطين اثنين: الشرط الأول أن تكون في عهد النبوة، الشرط الثاني أن يقرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما عدا ذلك لا يثبت بها حكم شرعي، ولكن هي إما أن تكون مبشرات وإما أن تكون محذرات، عدا ذلك لا يعتقد في الرؤية. اعد يا اخواننا هذه الكلمات تاني، الرؤية بإجماع أهل العلم لا يثبت بها حكم شرعي إلا بشرطين اثنين مجتمعين، أن تكون على عهد النبوة وأن يقرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك عند البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي ما شاء. يقول عبد الله بن عمر: فأحببت أن أرى رؤيا فأقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكنت رجلا عزب أنام في المسجد، فنمت ذات ليلة فرأيت فيما يرى النائم بأن أتاني رجلان وأخذ بي وذهب بي إلى النار، فإذا بها مطوية كطي البئر. كلمة مطوية كطي البئر يعني كانت العرب إذا حفروا بئرا حتى لا ينزل التراب يبنوه، البناء هذا يا أخوانا بنسميه الطي، مطوية كطي البئر. وإذا لها قرنان فنظرت فيها فإذا بها رجال قد عرفتهم، فأخذتني فجعة، فجاءني ملك آخر وقال لي: لم ترع. يقول: فاستيقظت وأنا فزعا، فخشيت أن أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تمنيت أنني ما تمنيت أن أرى رؤيا، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يقول روي الحديث: فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. يبقى دي رؤية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بها وأقرها، يبقى في هذه الحالة يعتمد عليه، أما على ذلك لا يعتمد عليه. يعني هذا الذي ذكره هنا هذا من باب الاستئناس ومن باب المبشرات، من باب المبشرات. يعني يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، وطبعا أيضا كما تعلمون ولا يخفى عليكم عندنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لها ضوابط، ليست هكذا مطلقة كل من رأى رجلا جميلا المنظر حسن الوجه طيب الريح في الرؤية يقول هو النبي، لا، فلابد أن يراه كما يصفه كما وصفه الصحابة، فيه كذا وكذا 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 وكذا، أما عدا ذلك فلا يعول عليه. لذلك كان محمد بن سيرين وغيره من الصحابة والتابعين إذا حدثهم أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صف لنا ما رأيت، يقول لك بقى رأيت أبيض فأبيض، وهذا الكلام هذا كله كلام باطل لا يعول عليه ولا يتكأ عليه. يبقى الشاهد يا أخوان أن الرؤية لا يثبت بها حكم شرعي، ولكنها ما هي إلا مبشرات أو محذرات لبعض الشخوص، ونرجع ألا نعول عليها كثيرا ونتكئ عليها، لأنها ممكن تكون من تخيلات الشيطان أو من وساوس الشيطان ليحزن الذين آمنوا. طيب، وقد روي عن ابن مسعود من وجوه أخرى الحديث: فقوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، قد روى تفسيره عن ابن مسعود، روى الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود قال: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعرة وظفر فتمكث 40 يوما ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة. قال: فذلك جمعها، خرجه ابن أبي حاتم. ركزوا معايا يا أخوانا كده، علماء الشريعة نظروا إلى كلام الصحابي الموقوف على الصحابي، فوجدوا أن الصحابي ممكن يتكلم بكلام من قبل نفسه ولكن هو من باب الغيبيات، يعني شيء غيب. ففي هذه الحالة علماء الحديث جعلوا هذا الكلام له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم الصحابي بكلام آخر ليس في الغيبيات، فهذا الذي قرره أهل العلم: هل يا ترى كلام الصحابي في المسألة التي لم يرد فيها دليل حدة أم غير حدة؟ على ما هو معلوم عند علماء الأصول حدة بثلاثة شروط معتبرة مجتمعة: ألا يخالف نصا من كتاب، ألا يخالف نصا من سنة، ألا يخالف قول صحابي آخر. احنا كلامنا عن كلام الصحابي في الغيبيات، يبقى هذا لو حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فان قال قائل فلما لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ خشيه ان يكون نسي بعض الكلمات او اشكل عليه بعض الامر فيحتاط فيتكلم من قبل نفسه. طيب، ايضا عندنا باب الغيبات كما قلنا باب واحد، وطالما ان الخبر جاء وما استطاع العقل ان يستوعبه او العلم التجريبي قال بغير ذلك فلا يعول عليه. ودي مسألة مهمة يا أخوان. يعني هنا ابن مسعود يقول ماذا؟ يقول إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعرة، في كل شعر وظفر، فتمكث 40 يوما. هذا كلام من باب الغيبيات ولا يقال من قبل الرأي. طيب، ثم تنحدر في الرحم فتكون علاقة. الجماعة أهل الطب بيقولوا لا، ده احنا بنتبع النطفة، قاعدة هتروح فين؟ أين تذهب؟ سبق وأن ذكرنا إن العلوم التجريبية أو بمعنى أدق النتائج التي تولدت من العلوم التجريبية باعتبار حكم الشرع فيها أو عليها لا تخرج عن 3 أنواع. أول شيء أن تكون النتيجة المستخرجة من العلم التجريبي توافق الشرع، فهذه مقبولة، لا لأنها نتجت من تجربة بل لأن الشرع شهد لها. فهم يعني أثبتوا كثيرا من الأمور دل الشرع عليها، خلاص، فنحن نصدقها لأن الشرع دل عليها لا لأن العلم التجريبي دل عليها. طيب، الأمر الثاني أن يدل العلم التجريبي على أمر جاء النص الشرعي بخلافه، هذا لا يعول عليه، وإن رأيناه بأعيننا وشاهدناه بحواسنا. ودية مسألة مهمة جدا، أرجو أن لا يعتريك فيها ريب ولا شك. علم تجريبي ثبت، واخد بالك، بالتجربة العملية، ووجدنا أن النص الشرعي يخالفه، خلاص لا يعول عليه مطلقا ولا ننظر إليه بحال من الأحوال. طب ده علم تجريب، أصل علم التجريب من صنع البشر، فيعتريه ما يعتري ما يفعله البشر من الخطأ والزلل. القسم الثالث أن يؤدي العلم التجريبي إلى نتيجة لم يتكلم الشرع فيها بإثبات ولا بنفي، فهذه يعمل بها مع الاعتقاد احتمالية الخطأ عليها. يبقى بناء على ذلك يكون منظورنا إلى العلم التجريبي من خلال هذا المنظور، دل الشرع عليه يقبل، خالف الشرع لا يعول عليه، الشرع ما تكلم فيه لا نفيا ولا إثباتا نعمل به مع اعتقاد احتمالية الخطأ فيه. بهذا يستريح قلبك وتطمئن نفسك إذا سمعت شيئا من العلوم المثيرة للدهشة أو العجب. فكلام ابن مسعود هنا من كلام الغيبيات الذي لا يقال من قبل الرأي. طيب، ما رآه علماء من أن النطفة كما هي؟ لا، كما قال ربنا عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون، هذا علمكم. بدليل يا أخوان، وهذا الكلام موجود في الطب بالذات، تجد أبحاث الطب يوميا متجددة، وكذلك في علوم الفلك مثلا أو علوم الذرة أو ما شكل هذا، تجد كلامهم دائما وأبدا متغير، والجديد يلغي القديم. كل هذا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني يعطي للإنسان بالقدر الذي يتناسب مع قدراته. طيب، وروى تفسير الجمع مرفوعا بمعنى آخر، فخرج الطبراني وابن مندة في كتاب التوحيد من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق لهم دون آدم في أي صورة ما شاء ركبه. وقال ابن مندى إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وغيره. وخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني من رواية مطهر ابن الهيثم عن موسى ابن علي ابن رباح عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجده يا فلان ما ولد لك؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية. طبعا كما تعلمون الجارية في لغة العربي تطلق على الأنثى ما لم تحض، فإذا حاضت يقال عنها امرأة. الجارية في لغة العرب تطلق على الأنثى ما لم تحض، فإذا حاضت يقال عنها امرأة. بعد ذلك إما بكر وإما ثيب، هذا أمر آخر. طيب والغلام؟ والغلام الأصل أنه يطلق على الذكر ما لم يبلغ الحنث، ويجوز أن يطلق عليه بعد أن يبلغ الحنث. الدليل على ذلك قصة الإسراء والمعراج التي رواها الثقات عن الثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بموسى يبكي، فقال له ما يبكيك؟ قال يبكين على أن غلام جاء من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر ما يدخل من أمتي. ماذا يقصد بالغلام؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل أن الغلام على الذكر ما لم يبلغ الحنث، ويجوز أن يطلق على الرجل الكبير. أما الجارية فعلى الأنثى ما لم تحض، فإذا حاضت فهي امرأة. يقول إما غلام وإما جارية. قال فمن يشبه؟ قال من عسى أن يشبه، يشبه أمه أو أباه. قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقولن كذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينه وبين آدم. أما قرأت هذه الآية في أي صورة ما شاء ركبك؟ قال سلكك. وهذا إسناد ضعيف، ومطهر بن هيثم ضعيف جدا. وقال البخاري هذا حديث لم يصح، وذكر بإسناده عن موسى بن علي عن أبي على أن أبيه أن أباه لم يسلم إلا في عهد أبي بكر الصديق، يعني أنه لا صحبة له. ويشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له ولدت امرأتي غلاما أسود لعله نزعه عرق. طبعا هذا الحديث حديث طيب مبارك، وحاصله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت لي غلاما أسود. قال روى الحديث كأنه يعرض بامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين أتاها؟ قال لعله نزعه عرق. قال ولعل ابنك نزعه عرق. وهذا الحديث أصل في إثبات القياس كمصدر من مصادر الأحكام الشرعية. وقوله ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما، والعلقة قطعة من دم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوما، والمضغة قطعة من لحم. ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويأمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، في كل 40 منها يكون في طور، فيكون في 40 الأولى نطفة، ثم في 40 الثانية علقة، ثم في 40 الثالثة مضغة، ثم بعد 120 يوما ينفخ الملك فيه الروح ويكتب له هذه 4 كلمات. وقد ذكر الله في القرآن في مواضع كثيرة تقلب الجنين في هذه الأطوار، كقوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وقد ذكر هذه الأطوار الثلاثة النطفة والعلقة والمضغة في مواضع متعددة من القرآن، وفي موضع آخر ذكر زيادة عليها فقال في سورة المؤمنين، هو طبعا الصواب في سورة المؤمنون لأن أسماء الصور توقيفية، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه 7 تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه. وكان ابن عباس يقول خلق ابن آدم من 7 ثم يتلو هذه الآية، وسئل عن العزل فقرأ هذه الآية ثم قال فهل يخلق أحد حتى تجري فيه هذه الصفة، وفي رواية عنه قال وهل تموت نفس حتى تمر على هذا الخلق. طيب اكتب عندك أخي الفاضل، والعزل هو أن يفرغ الرجل ماءهم خارج امرأته، خارج امرأته. والصواب في العزل أنه محرم، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة تقدر بقدره. في السنن وغيرها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، قال ذلك الوأد الخفي، قال ذلك الوأد الخفي. وأيضا والعزل لا يرد من قدر الله شيء. عن العزل قال ذاك الوأد الخفي. والعزل لا يرد من قدر الله شيء. في البخاري وغيره جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جارية وأنا أريد منها ما يريد الرجل من المرأة، وأخاف أن تحمل أفأعزل عنها؟ إن لي جارية وأنا أريد منها ما يريد الرجل من المرأة وأخاف أن تحمل أفأعزل عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يرد من قدر الله شيء، إن ذلك لا يرد من قدر الله شيء. فجاء الرجل بعد فترة وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الرجل بعد فترة وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية التي أخبرتك حملت. فقال صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله، أنا عبد الله ورسوله. يقول وروي عن رفاعة بن رافع قال جلس إلي عمر وعلي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا العزل فقالوا لا بأس به. فقال رجل إنهم يزعمون أنه الموؤود، أنها الموؤودة الصغرى. فقال علي لا تكون موؤودة حتى تمر على التارات السبع، تكون سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكون لحما، ثم تكون خلقا آخر. فقال عمر صدقت، أطال الله بقاءك. رواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف. كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن الأصل في التشريع والأحكام الأدلة الشرعية أم غير ذلك؟ الأدلة الشرعية. فكل كلام يأتي من أي إنسان يخالف الدليل الشرعي لا يعمل به مطلقا، ويلتمس العذر لمن خالف الدليل الشرعي سواء من الصحابة أو سواء من غيرهم من أئمة المسلمين. وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح، وجعلوه كالعزل، وهو قول ضعيف. بل شئت قول مردود، لأنه على خلاف الأدلة، لأن الجنين ولد، ولأن الجليل ولد انعقد، وربما تصور، وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية، وإنما تسبب إلى منع انعقاده، وقد لم يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل لا عليكم ألا تعزلوا إنه ليس من نفس منفوسة إلا الله خلقها خالقها. وقد صرح أصحابنا، كلمة أصحابنا هنا أي الحنابلة، أن ابن رجب الحنبلي طبعا كما هو لقبه من أتباع المذهب الحنبلي في الفروع، بأنه إذا صار الولد علقة لم يجز للمرأة إسقاطه لأنه ولد انعقد، بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد ولدا. مما ينبغي ذكره، وهذا أطبقت عليه كلمة أهل الطب، أن العزل يضعف الرجل ضعفا أيما ضعف. العزل عن المرأة يضعف الرجل إضعافا شديدا في إتيانه للمرأة، فانتبه لذلك. طيب، فإن قال قائل ماذا نصنع بالمرأة إذا يعني ولدت وأرضعت، فإذا حملت انقطع اللبن وفيه مشقة على الرضيع؟ الجواب، رخص كثير من أهل العلم في جواز أن تأخذ المرأة شيئا من الوسائل التي تحول بين الحمل، بينها وبين الحمل، مع الاعتقاد أن هذا لا يرد من قدر الله شيء، ولكن في فترة الرضاعة فقط. أما عدا ذلك أنها يعني مريضة أو لا تتمكن من المتابعة إلى غير ذلك، دي أخوانا بنسميها قضايا أعيان. كل حالة تقدر بقدرها وتعرض على رجل من أهل الاجتهاد فيفتي بالجواز أو بالمنع. أما التوسع ويقول ضرورة ضرورة ضرورة، هذا مخالف، لأن الأصل في الإنكاح أمران اثنان متلازمان: غض البصر والإنجاب. لذلك في المسند وغيره من حديث معقل بن يسار، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أصبت امرأة ذات منصب وجمال غير أنها لا تلد، فقال: لا تنكحها. ثلاث مرات، وفي الثالثة قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يبقى ده الغرض والهدف من النكاح. يقول: وقد ورد في بعض روايات الحديث، حديث ابن مسعود، ذكر العظام وأنه يكون عظما 40 يوما. فخرج الإمام أحمد من رواية علي بن زيد: سمعت أبا عبيدة يحدث قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون أن النطفة تكون في الرحم 40 يوما على حالها لا تغير، فإذا مضت على 40 صارت علقة، ثم مضغة كذلك، ثم عظاما كذلك، فإذا أراد الله أن يسوي خلقهم بعث الله إليها ملكا. وذكر بقية الحديث. ويروى من حديث عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن النطفة إذا استقرت في الرحم تكون 40 ليلة، ثم تكون علقة 40 ليلة، ثم تكون مضغة 40 ليلة، ثم تكون عظاما 40 ليلة، ثم يكسو الله العظام لحما. وفي رواية ورواية الإمام أحمد تدل على أن الجنين لا يكسى اللحم إلا بعد 160 يوما، وهذا غلط بلا ريب، فإنه بعد 120 يوما ينفخ فيه الروح بلا ريب، كما سيأتي ذكره. وعلي بن زيد وابن جدعان لا يحتد به. وقد ورد في حديث حذيفة بن أسيد ما يدل على خلق اللحم والعظام في أول 40 الثانية. ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، أجله؟ فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول 40 الثانية، فيلزم من ذلك أن يكون في 40 الثانية لحما وعظاما. قد تأول بعضهم ذلك على أن الملك يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء، فيجعل بعضها للجلد وبعضها للحم وبعضها للعظام، فيقدر ذلك كله قبل وجوده. وهذا خلاف ظاهر الحديث، بل ظاهره أنه يصورها ويخلق هذه الأجزاء كلها، وقد يكون خلق ذلك بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام، وقد يكون هذا في بعض الأجنة دون بعض. وحديث مالك بن الحويرث المتقدم يدل على أن التصوير يكون للنطفة أيضا في اليوم السابع، وقد قال الله تعالى: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. وفسر طائفة من السلف أمشاج النطفة بالعروق التي فيها، قال ابن مسعود: أمشاجها عروقها. وقد ذكر علماء أهل الطب ما يوافق ذلك، وقالوا: إن المنية إذا وقع في الرحم حصل له زبادية وراوة 6 أيام أو 7، وفي هذه الأيام تصور النطفة من غير استمداد من الرحم، ثم بعد ذلك تستمد منه، وابتداء الخطوط والنقط بعد هذا ب3 أيام، وقد يتقدم يوما أو يتأخر يوما. ثم بعد 6 أيام، وهو 15 من وقت العلوق، ينفذ الدم إلى الجميع فيصير علقة، ثم تتميز الأعضاء تميزا ظاهرا، ويتنحى بعضها عن مماسة بعض، وتمتد رطوبة النخاع. ثم بعد 9 أيام ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الأصابع تمييزا، يتبين في بعض ويخفى في بعض. قالوا أقل مدة يتصور الذكر فيها 30 يوما، والزمن المعتدل في تصور الجنين 35 يوما، وقد يتصور في 45 يوما. قالوا ولم يوجد في الأسقاط ذكر تم قبل 30 يوما ولا أنثى قبل 40 يوما، فهذا يوفق ما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد في التخليق في 40 الثانية، ومصيره لحما فيها أيضا. وقد حمل بعضهم حديث ابن مسعود على أن الجنين يغلب عليه في 40 الأولى وصف المني، وفي 40 الثانية وصف العلقة، وفي 40 الثالثة وصف المضغة، وإن كانت خلقته قد تمت وتم تصويره، وليس في حديث ابن مسعود ذكر وقت تصوير الجنين. وقد روي عن ابن مسعود نفسه ما يدل على أن تصويره قد يقع قبل 40 الثالثة أيضا. فروى الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال: النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بكفه، فقال: أي رب، مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام، وإن قيل مخلقة قال: أي رب، أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما الأجل وما الأثر، وبأي أرض تموت؟ قال: فيقال للنطفة: من ربك؟ فتقول: الله. فيقول: من رازقك؟ فتقول: الله. فيقول: اذهب إلى الكتاب فإنك تجد فيه قصة هذه النطفة. قال: فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتطأ في أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك. ثم تلا الشعبي هذه الآية: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة، فإذا كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دما، وإن كانت مخلقة نكست نسمة، خرجه ابن أبي حاتم وغيره. وقد روي من وجه آخر عن ابن مسعود ألا تصوير قبل 80 يوما، فروى السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس عن مر الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء، قال: إذا وقعت النطفة في الأرحام طالت في الجسد 40 يوما، ثم تكون علقة 40 يوما، ثم تكون مضغة 40 يوما، فإذا بلغ أن تخلق بعث الله ملكا يصورها، فيأتي الملك بتراب بين أصبعيه فيخلطه في المضغة ثم يعجنه بها ثم يصورها كما يؤمر، فيقول: أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، ما رزقه وما عمره وما أثره وما مصائبه، فيقول الله تبارك وتعالى: ويكتب الملك، فإذا مات ذلك الجسد دفن حيث أخذ ذلك التراب، خرجه ابن جرير الطبري في تفسيره. ولكن السدي مختلف في أمره، وكان الإمام أحمد ينكر عليه جمعه الأسانيد المتعددة للتفسير الواحد، كما كان هو وغيره ينكرون على الواقدي جمعه الأسانيد المتعددة للحديث الواحد. وقد أخذ طوائف من الفقهاء بظاهر هذه الرواية وتأولوا حديث ابن مسعود المرفوع عليه، وقالوا أقل ما يتبين فيه خلق الولد 81 يوما، لأنه لا يكون مضغة إلا في 40 الثالثة، ولا يتخلق قبل أن يكون مضغة. وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي بناء على هذا الأصل: إنه لا تنقضي العدة ولا تعتق أم الولد إلا بالمضغة المخلقة، وأقل ما يمكن أن يتخلق ويتصور في 81 يوما. طيب، دي مسألة مهمة جدا، وهي المرأة الحامل إذا طلقت أو مات عنها زوجها باتفاق عدتها وضع الحمل في الطلاق وفي إذا مات عنها زوجها. طيب، إذا وضعت حملها بعد 81 يوما باتفاق أهل العلم انقضت عدته باتفاق أهل العلم بالإجماع. طيب، إذا وضعت الحمل قبل 81 يوما، هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن قال أن الحمل لا يعتد به إلا بعد 81 ففي هذه الحالة ما أسقطته لا يعول عليه، وتنتقل في هذه الحالة بالاعتداد من بوضع الحمل إلى الاعتداد بالأقراء أو الاعتداد بالأربعة أشهر وعشر. أنتم معي؟ تاني، هي طلقت أو مات عنها زوجها، وبعد أن طلقها أو مات عنها زوجها عرفت أن هي حامل. طيب وضعت الحمل، بنشوف الفترة الزمنية من بداية الحمل حتى الوضع أكثر من 81 يوما بإجماع أهل العلم انقضت عدتها، سواء كانت مطلقة أو مات عنها زوجها. طيب قبل 81 يوما على خلاف بين أهل العلم، الرأي الراجح أنها إذا وضعت قبل 81 يوما لا تعتبر كانت حاملا ولا وضعت حملا، وعليه تعتد إما بالأقراء إن كانت مطلقة، وإما بالأربعة أشهر وعشرة إن كان مات عنها زوجها. ما احنا قلنا بقى هنا ما عادش حمل أصلا، هي وضعت قبل 81 يوما، هذا لا يعتبر حمل. طالما لا يعتبر حمل بما يعتبرش وضع، يبقى تعتد تنتقل من الاعتداد. يبقى هي لما طلقت وكانت حامل وضعت في ذناء أن تعتد بوضع الحمل، وضعت قبل 81 يوما انتقلت. كما قلنا قبل ذلك امرأة طلقها زوجها واعتدت بالأشهر، كم شهر المطلقة؟ كم شهر المطلقة؟ المطلقة التي لا تحيض أو لم تبلغ الحيض عدتها إيه؟ 3 أشهر. بنص التنزيل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتن فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحد. طيب هي طلقت وهي لا تعتد بالأشهر 3 أشهر، قبل انقضاء العدة 3 أشهر بيوم واحد مات زوجها، تنتقل من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالوفاة. واخدين بالكم يا أخوانا؟ كذلك كانت تعتد بالأشهر، فقبل انقضاء 3 أشهر أتاها الحيض، تنتقل من الاعتداد بالأشهر إلى الحيض، وما مضى لا يعول عليه. كذلك المرأة هذه كانت حاملا ثم طلقها زوجها أو مات عنها، فهي منتظرة وضع الحمل، وضعت ما في رحمها قبل 81 يوما ليس حملا، يبقى تنتقل بالاعتداد بالإيه؟ بالأصل بقى، إن كان متوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة، وإن كان طلقها تعتد بالإيه؟ بالأقراء إن حاضت، أو ب3 أشهر إن لم تكن إيه؟ حاضت. واضحة المعلومة دي؟ المغرب على كم؟ الساعة كم؟ 7:30. طيب في بعض الأشياء كده نريد أن نمليها عليكم لأنها مهمة، وهي متعلقة بحديث ابن مسعود. اكتب عندك، لا أظن ورقة كبيرة وتلصق في هذا الحديث من كتاب جامع العلوم والحكمة. أول السطر: وردت بعض الأحاديث تدل على أن الأجل والرزق مكتوب مقدر لا يزيد ولا ينقص، منها حديث ابن مسعود اللي هو في الكتاب، مش هنكتبه طبعا لأن بين أيدينا، ومنها ما رواه مسلم، ده ينكتب، ومنها ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة. نعم، همزة مد. لقد سألت لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. نعم، مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيء عن حله. لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. يرحمكم الله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. من أول السطر. وهناك أحاديث دلت على أن العمر يزيد وكذلك الرزق بصلة الرحم. وهناك أحاديث دلت على أن العمر والرزق يزيد بصلة الرحم. منها ما رواه الشيخان من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه، من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أول السطر. وعليه فبين الأحاديث تعارض، إذ دل بعضها على أن الأجل والرزق مقدر لا يزاد فيه ولا ينقص، وبعضها يدل على أن الأجل يؤخر والرزق يزاد بصلة الرحم. من أول السطر: مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض. أرجو يا أخوانا الكلام ده يكتب في ورقة وتوضع في كتاب جامع علوم الحكم، بحيث إذا أردت أن تقرأ أو أحد من ورثتك يقرأ يبقى المسألة واضحة قدامه، لأن الموضوع ده خطير جدا. من أول السطر: سلك العلماء تجاه هذا التعارض مسلك الجمع بأكثر من وجه. المسلك الأول: حمل الزيادة الواردة في النصوص على الحقيقة، وقالوا إن الله تعالى قدر السبب والمسبب، فقدر أن هذا يصل رحمه فيزيد عمره. نعم، فقالوا إن الله تعالى قدر السبب والمسبب، فقدر أن هذا يصل رحمه فيزيد عمره بهذا السبب. ولو لم يصل رحمه لما زاد عمره، ولو لم يصل رحمه لما زاد عمره. فمن علم الله منه صلة الرحم زاد في عمره. ومن علم منه خلاف ذلك نقص في عمره. المسلك الثاني من مسالك الجمع. الكلام ده مهم يا أخوانا، لأن هذا الأمر بيندرج تحت باب ما يثيره أعداؤنا من الشبهات للطعن في النصوص بحجة أنها متعارضة. فهذا مسلك أهل العلم في النصوص التي ظاهرها التعارض من المباحث المهمة جدا. المسلك الثاني: قالوا أن الزيادة والنقصان تكون في صحف الملائكة، وهو ما يسمى بالتقدير العمري، وذلك أن الله تعالى يكتب للعبد أجلا، وذلك أن الله تعالى وهو ما يسمى بالتقدير العمري. ما احنا عندنا تقديرات، كم تقدير يا اخوانا؟ كم يا وليد؟ أنا بسألك كم، ما سألتش عن كم تقدير هم؟ ستة، عدهم لي. يلا ستة، ماشي. المساقي العمر ولا السنوي الأول؟ العمر والسنوي واليوم. إيه تاني؟ هنقول ستة. ليه؟ أنواع التقديرات يا أخواننا خمسة أنواع: التقدير الأزلي، والتقدير الميثاقي، والتقدير العمري، والتقدير السنوي، والتقدير اليومي. خمسة أنواع من التقديرات: الأزلي الذي فيه كل شيء، الميثاقي أهل الجنة وأهل النار، العمري اللي هو حديث ابن مسعود، السنوي اللي هو فيها يفرق كل أمر حكيم، اليومي كل يوم هو في شأن. أملأت أصل إحنا أملأناها كثير، فلا ما أقصدش يعني أنا أخشى أن أنا أمليها بتؤدة بعض إخواننا يجدوا علينا، أما إكراما لك نمليها ابتداء الفضل. تقدير الأزلي وهو يشمل الأشياء كلها. الوقت خلاص ماشي. التقدير الميثاقي خاص بأهل الجنة والنار. التقدير العمري المتمثل في حديث ابن مسعود أو الصادق المصدوق. التقدير السنوي افتح قوس فيها يفرق كل أمر حكيم. التقدير اليومي نعم التقدير السنوي افتح قوس فيها يفرق كل أمر حكيم. التقدير اليومي افتح قوس كل يوم هو في شأن. نرجع إلى مكتبنا. إحنا آخر حاجة قلنا إيه؟ طيب يبقى قلنا الزيادة والنقصان تكون في صحف الملائكة التقدير، وذلك أن الله تعالى يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة. أن الله تعالى يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب. وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. وقالوا لقلب هذا القول إن المكتوب غير المعلوم. وقالوا إن المكتوب غير المعلوم، فالمعلوم ما علمه الله تعالى من نهاية العمر. وقالوا إن المكتوب غير المعلوم، فالمعلوم ما علمه الله تعالى من نهاية العمر لا يتغير، وما كتبه في صحف الملائكة قد يمحى ويثبت. وما كتبه في صحف الملائكة قد يمحى ويثبت. طيب حتى لا تضغى مادة على مادة أخرى أقف عند هذه الجزئية. نعم وما كتبه من صحف الملائكة قد يمحى ويثبت. هنقف عند هذه الجزئية ونكمل إن شاء الله بقية هذا المبحث في اللقاء القادم، حتى يعني لا تضغى مادة على أخرى. والله عز وجل الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. الحديث الرابع، ولعلكم تذكرون في بداية القراءة في الكتاب قلنا أن الكتاب يحتوي على 50 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا يعني سنحاول مستعينين بالله عز وجل أن نستظهر هذه الأحاديث، أي نحفظها عن ظهر قلب، ولا تستقل يعني إن بدأت بهذه 50 لعل الله عز وجل يعني يسددك ويوفقك إلى أكثر من ذلك، يعني خاصة أن الحديث بناخد فيه وقت طويل حتى نفرغ منه، فلابد إن شاء الله من حفظ هذه الأحاديث 50 لعل الله ينفعك به. الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. يقول: هذا الحديث متفق عليه على صحته، وتلقته الأمة بالقبول. رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود، ومن طريقه خرجه الشيخان في صحيحيهما. رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود. عمرو بن عبيد الخبيث الهالك الذي أطبقت كلمة العلماء على كفره، قال عن هذا الحديث: لو سمعت الأعمش يحدث به لكذبت، ولو سمعت زيد بن وهب يقوله لرددت، ولو سمعت ابن مسعود لأنكرت، ولو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لرددت، ولو قاله الله لقلت له: ما على هذا أخذت علينا الميثاق. طبعا دي زندقة، ما بعدها زندقة، وكفر ليس بعده كفر. وهذا هو مسلك أهل البدعة مع النصوص الشرعية التي لا توافق هواهم، ينكرونها. وقد روي عن محمد بن زيد الأصفاطي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود الذي حدث عنك؟ فقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق المصدوق. فقال: والذي لا إله إلا هو حدثته به أنا، يقوله ثلاث. ثم قال: غفر الله للأعمش كما حدث به، وغفر الله لمن حدث به قبل الأعمش، ولمن حدث به بعده. طبعا معتقد أهل السنة والجماعة في الرؤى المنامية، عند البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، وسيأتي على الناس زمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. ولكن بإجماع أهل العلم أن الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون في عهد النبوة، الشرط الثاني أن يقرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما عدا ذلك لا يثبت بها حكم شرعي، ولكن هي إما أن تكون مبشرات وإما أن تكون محذرات، عدا ذلك لا يعتقد في الرؤية. أعود يا أخوانا هذه الكلمات تاني: الرؤية بإجماع أهل العلم لا يثبت بها حكم شرعي إلا بشرطين اثنين مجتمعين: أن تكون على عهد النبوة، وأن يقرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك عند البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي ما شاء. يقول عبد الله بن عمر: فأحببت أن أرى رؤيا فأقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكنت رجلا عزب أنام في المسجد، فنمت ذات ليلة فرأيت فيما يرى النائم بأن أتاني رجلان وأخذ بي وذهب بي إلى النار، فإذا بها مطوية كطي البئر. كلمة مطوية كطي البئر يعني كانت العرب إذا حفروا بئرا حتى لا ينزل التراب يبنوه. البناء هذا يا أخوانا بنسميه الطي، مطوية كطي البئر. وإذا لها قرنان فنظرت فيها فإذا بها رجال قد عرفتهم، فأخذتني فجعة، فجاءني ملك آخر وقال لي: لم ترع لم ترع لم ترع. يقول: فاستيقظت وأنا فزعا، فخشيت أن أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تمنيت أنني ما تمنيت أن أرى رؤيا، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يقول روي الحديث: فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. يبقى دي رؤية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بها وأقرها، يبقى في هذه الحالة يعتمد عليه، أما على ذلك لا يعتمد عليه. يعني هذا الذي ذكره هنا هذا من باب الاستئناس ومن باب المبشرات، من باب المبشرات. يعني يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم. وطبعا أيضا كما تعلمون ولا يخفى عليكم، عندنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لها ضوابط، ليست هكذا مطلقة. كل من رأى رجلا جميلا المنظر حسن الوجه طيب الريح في الرؤية يقول هو النبي، لا، فلابد أن يراه كما يصفه، كما وصفه الصحابة، فيه كذا وكذا 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 وكذا، أما عدا ذلك فلا يعول عليه. لذلك كان محمد بن سيرين وغيره من الصحابة والتابعين إذا حدثهم أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صف لنا ما رأيت. يقول لك بقى: رأيت أبيض فأبيض، وهذا الكلام هذا كله كلام باطل، لا يعول عليه ولا يتكأ عليه. يبقى الشاهد يا أخوان أن الرؤية لا يثبت بها حكم شرعي، ولكنها ما هي إلا مبشرات أو محذرات لبعض الشخوص، ونرجو أن لا نعول عليها كثيرا ونتكئ عليها، لأنها ممكن تكون من تخيلات الشيطان أو من وساوس الشيطان ليحزن الذين آمنوا. طيب، وقد روي عن ابن مسعود من وجوه أخرى الحديث، فقوله: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، قد روى تفسيره عن ابن مسعود، روى الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود قال: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعرة وظفر، فتمكث 40 يوما، ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة. قال: فذلك جمعها. خرجه ابن أبي حاتم. ركزوا معايا يا أخوانا كده، علماء الشريعة نظروا إلى كلام الصحابي الموقوف على الصحابي، فوجدوا أن الصحابي ممكن يتكلم بكلام من قبل نفسه، ولكن هو من باب الغيبيات، يعني شيء غيب. ففي هذه الحالة علماء الحديث جعلوا هذا الكلام له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم الصحابي بكلام آخر ليس في الغيبيات، فهذا الذي قرره أهل العلم: هل يترى كلام الصحابي في المسألة التي لم يرد فيها دليل حدة أم غير حدة؟ على ما هو معلوم عند علماء الأصول حدة بثلاثة شروط معتبرة مجتمعة: ألا يخالف نصا من كتاب، ألا يخالف نصا من سنة، ألا يخالف قول صحابي آخر. إحنا كلامنا عن كلام الصحابي في الغيبيات، يبقى هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل فلما لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ خشية أن يكون نسي بعض الكلمات أو أشكل عليه بعض الأمر فيحتاط فيتكلم من قبل نفسه. طيب، أيضا عندنا باب الغيبات كما قلنا باب واحد، وطالما إن الخبر جاء وما استطاع العقل أن يستوعبه أو العلم التجريبي قال بغير ذلك فلا يعول عليه، ودي مسألة مهمة يا أخوان. يعني هنا ابن مسعود يقول ماذا؟ يقول: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعرة في كل شعر وظفر، فتمكث 40 يوما. هذا كلام من باب الغيبيات ولا يقال من قبل الرأي. طيب، ثم تنحدر في الرحم فتكون علاقة. الجماعة أهل الطب بيقولوا: لا، إذا احنا بنتبع النطفة قاعدة هتروح فين؟ أين تذهب؟ سبق وأن ذكرنا إن العلوم التجريبية أو بمعنى أدق النتائج التي تولدت من العلوم التجريبية باعتبار حكم الشرع فيها أو عليها لا تخرج عن ثلاثة أنواع. أول شيء أن تكون النتيجة المستخرجة من العلم التجريبي توافق الشرع، فهذه مقبولة، لا لأنها نتجت من تجربة بل لأن الشرع شهد لها. فهم يعني أثبتوا كثيرا من الأمور دل الشرع عليها خلاص، فنحن نصدقها لأن الشرع دل عليها لا لأن العلم التجريبي دل عليها. طيب الأمر الثاني أن يدل العلم التجريبي على أمر جاء النص الشرعي بخلافه، هذا لا يعول عليه، وإن رأيناه بأعيننا وشاهدناه بحواسنا. ودية مسألة مهمة جدا أرجو أن لا يعتريك فيها ريب ولا شك. علم تجريبي ثبت واخد بالك بالتجربة العملية ووجدنا أن النص الشرعي يخالفه، خلاص لا يعول عليه مطلقا ولا ننظر إليه بحال من الأحوال. طب ده علم تجريب، أصل علم التجريب من صنع البشر، فيعتريه ما يعتري ما يفعله البشر من الخطأ والزلل. القسم الثالث أن يؤدي العلم التجريبي إلى نتيجة لم يتكلم الشرع فيها بإثبات ولا بنفي، فهذه يعمل بها مع الاعتقاد احتمالية الخطأ عليها. يبقى بناء على ذلك يكون منظورنا إلى العلم التجريبي من خلال هذا المنظور، دل الشرع عليه يقبل، خالف الشرع لا يعول عليه، الشرع ما تكلم فيه لا نفيا ولا إثباتا نعمل به مع اعتقاد احتمالية الخطأ فيه. بهذا يستريح قلبك وتطمئن نفسك إذا سمعت شيئا من العلوم المثيرة للدهشة أو العجب. فكلام ابن مسعود هنا من كلام الغيبيات الذي لا يقال من قبل الرأي. طيب ما رآه علماء من أن النطفة كما هي؟ لا، كما قال ربنا عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن يعلمون ظاهرا من الحياة وهم عن الآخرة وهم غافلون، هذا علمكم. بدليل يا أخوان، وهذا الكلام موجود في الطب بالذات، تجد أبحاث الطب يوميا متجددة، وكذلك في علوم الفلك مثلا أو علوم الذرة أو ما شكل هذا، تجد كلامهم دائما وأبدا متغير والجديد يلغي القديم. كل هذا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني يعطي للإنسان بالقدر الذي يتناسب مع قدراته. طيب، وروى تفسير الجمع مرفوعا بمعنى آخر فخرج الطبراني وابن مندة في كتاب التوحيد من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق لهم دون آدم في أي صورة ما شاء ركبه. وقال ابن مندى إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وغيره. وخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني من رواية مطهر ابن الهيثم عن موسى ابن علي ابن رباح عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجده يا فلان ما ولد لك؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية. طبعا كما تعلمون الجارية في لغة العربي تطلق على الأنثى ما لم تحض، فإذا حاضت يقال عنها امرأة. الجارية في لغة العرب تطلق على الأنثى ما لم تحض، فإذا حاضت يقال عنها إيه؟ امرأة. بعد ذلك إما بكر وإما ثيب، هذا أمر آخر. طيب والغلام؟ والغلام الأصل أنه يطلق على الذكر ما لم يبلغ الحنث، ويجوز أن يطلق عليه بعد أن يبلغ الحنث. الدليل على ذلك قصة الإسراء والمعراج التي رواها الثقات عن الثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بموسى يبكي فقال له ما يبكيك؟ قال يبكين على أن غلام جاء من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر ما يدخل من أمته. ماذا يقصد بالغلام؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل أن الغلام على الذكر ما لم يبلغ الحنث ويجوز أن يطلق على الرجل الكبير، أما الجارية فعلى الأنثى ما لم تحض، فإذا حاضت فهي إيه؟ امرأة. يقول إما غلام وإما جارية، قال فمن يشبه؟ قال من عسى أن يشبه، يشبه أمه أو أباه. قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقولن كذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينه وبين آدم. أما قرأت هذه الآية في أي صورة ما شاء ركبك؟ قال سلكك. وهذا إسناد ضعيف، ومطهر بن هيثم ضعيف جدا. وقال البخاري هذا حديث لم يصح، وذكر بإسناده عن موسى بن علي عن أبي على أن أبيه أن أباه لم يسلم إلا في عهد أبي بكر الصديق، يعني أنه لا صحبة له. ويشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له ولدت امرأتي غلاما أسود لعله نزعه عرق. طبعا هذا الحديث حديث طيب مبارك، وحاصله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت لي غلاما أسود. قال روي الحديث كأنه يعرض بامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين أتاها؟ قال لعله نزعه عرق. قال ولعل ابنك نزعه عرق. وهذا الحديث أصل في إثبات القياس كمصدر من مصادر الأحكام الشرعية. وقوله ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما، والعلقة قطعة من دم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوما، والمضغة قطعة من لحم. ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، في كل 40 منها يكون في طور، فيكون في 40 الأولى نطفة، ثم في 40 الثانية علقة، ثم في 40 الثالثة مضغة، ثم بعد 120 يوما ينفخ الملك فيه الروح ويكتب له هذه 4 كلمات. وقد ذكر الله في القرآن في مواضع كثيرة تقلب الجنين في هذه الأطوار، كقوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وقد ذكر هذه الأطوار الثلاثة النطفة والعلقة والمضغة في مواضع متعددة من القرآن، وفي موضع آخر ذكر زيادة عليها فقال في سورة المؤمنين، هو طبعا الصواب في سورة المؤمنون لأن أسماء الصور توقيفية، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه 7 تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه. وكان ابن عباس يقول خلق ابن آدم من 7 ثم يتلو هذه الآية، وسئل عن العزل فقرأ هذه الآية ثم قال فهل يخلق أحد حتى تجري فيه هذه الصفة، وفي رواية عنه قال وهل تموت نفس حتى تمر على هذا الخلق. طيب اكتب عندك أخي الفاضل، والعزل هو أن يفرغ الرجل ماءه خارج امرأته والصواب في العزل أنه محرم. إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة تقدر بقدره. في السنن وغيرها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل قال ذلك الوأد الخفي. قال ذلك الوأد الخفي. وأيضا والعزل لا يرد من قدر الله شيء. عن العزل قال ذاك الوأد الخفي. والعزل لا يرد من قدر الله شيء. في البخاري وغيره جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جارية وأنا أريد منها ما يريد الرجل من المرأة وأخاف أن تحمل أفأعزل عنها إن لي جارية وأنا أريد منها ما يريد الرجل من المرأة وأخاف أن تحمل أفأعزل عنها قال صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يرد من قدر الله شيء فجاء الرجل بعد فترة وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية التي أخبرتك حملت فقال صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله أنا عبد الله ورسوله يقول وروي عن رفاعة ابن رافع قال جلس إلي عمر وعلي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا العزل فقالوا لا بأس به فقال رجل إنهم يزعمون أنه الموؤود أنها الموؤودة الصغرى فقال علي لا تكون موؤودة حتى تمر على التارات السبع تكون سلالة من طين ثم تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظاما ثم تكون لحما ثم تكون خلقا آخر فقال عمر صدقت أطال الله بقاءك رواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن الأصل في التشريع والأحكام الأدلة الشرعية أم غير ذلك الأدلة الشرعية فكل كلام يأتي من أي إنسان يخالف الدليل الشرعي لا يعمل به مطلقا ويلتمس العذر لمن خالف الدليل الشرعي سواء من الصحابة أو سواء من غيرهم من أئمة المسلمين وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح وجعلوه كالعزل وهو قول ضعيف بل شئت قول مردود لأنه على خلاف الأدلة لأن الجنين ولد ولأن الجليل ولد انعقد وربما تصور وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية وإنما تسبب إلى منع انعقاده وقد لم يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل لا عليكم ألا تعزلوا إنه ليس من نفس منفوسة إلا الله خلقه خالقها وقد صرح أصحابنا كلمة أصحابنا هنا أي الحنابلة أن ابن رجب الحنبلي طبعا كما هو لقبه من أتباع المذهب الحنبلي في الفروع بأنه إذا صار الولد علقة لم يجز للمرأة إسقاطه لأنه ولد انعقد بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد ولدا مما ينبغي ذكره وهذا أطبقت عليه كلمة أهل الطب أن العزل يضعف الرجل ضعفا أيما ضعف العزل عن المرأة يضعف الرجل إضعافا شديدا في إتيانه للمرأة فانتبه لذلك طيب فإن قال قائل ماذا نصنع بالمرأة إذا يعني ولدت وأرضعت فإذا حملت انقطع اللبن وفيه مشقة على الرضيع الجواب رخص كثير من أهل العلم في جواز أن تأخذ المرأة شيئا من الوسائل التي تحول بين الحمل بينها وبين الحمل مع الاعتقاد أن هذا لا يرد من قدر الله شيء ولكن في فترة الرضاعة فقط أما على ذلك أنها يعني مريضة أو لا تتمكن من المتابعة إلى غير ذلك، دي أخوانا بنسميها قضايا أعيان، كل حالة تقدر بقدرها وتعرض على رجل من أهل الاجتهاد فيفتي بالجواز أو بالمنع. أما التوسع ويقول ضرورة 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 هذا مخالف، لأن الأصل في الإنكاح أمران اثنان متلازمان، غض البصر والإنجاب. لذلك في المسند وغيره من حديث معقل بن يسار أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصبت امرأة ذات منصب وجمال غير أنها لا تلد، فقال لا تنكحها ثلاث مرات، وفي الثالثة قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يبقى ده الغرض والهدف من النكاح. يقول وقد ورد في بعض روايات الحديث حديث ابن مسعود ذكر العظام وأنه يكون عظما 40 يوما، فخرج الإمام أحمد من رواية علي بن زيد سمعت أبا عبيدة يحدث قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون أن النطفة تكون في الرحم 40 يوما على حالها لا تغير، فإذا مضت على 40 صارت علقة ثم مضغة كذلك ثم عظاما كذلك، فإذا أراد الله أن يسوي خلقهم بعث الله إليها ملكا، وذكر بقية الحديث. ويروى من حديث عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن النطفة إذا استقرت في الرحم تكون 40 ليلة ثم تكون علقة 40 ليلة ثم تكون مضغة 40 ليلة ثم تكون عظاما 40 ليلة ثم يكسو الله العظام لحما. وفي رواية ورواية الإمام أحمد تدل على أن الجنين لا يكسى اللحم إلا بعد 160 يوما، وهذا غلط بلا ريب، فإنه بعد 120 يوما ينفخ فيه الروح بلا ريب كما سيأتي ذكره. وعلي بن زيد وابن جدعان لا يحتد به. وقد ورد في حديث حذيفة بن أسيد ما يدل على خلق اللحم والعظام في أول 40 الثانية، ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول 40 الثانية، فيلزم من ذلك أن يكون في 40 الثانية لحما وعظاما. قد تأول بعضهم ذلك على أن الملك يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء فيجعل بعضها للجلد وبعضها للحم وبعضها للعظام فيقدر ذلك كله قبل وجوده، وهذا خلاف ظاهر الحديث، بل ظاهره أنه يصورها ويخلق هذه الأجزاء كلها، وقد يكون خلق ذلك بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام، وقد يكون هذا في بعض الأجنة دون بعض. وحديث مالك بن الحويرث المتقدم يدل على أن التصوير يكون للنطفة أيضا في اليوم السابع، وقد قال الله تعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج، وفسر طائفة من السلف أمشاج النطفة بالعروق التي فيها، قال ابن مسعود أمشاجها عروقها، وقد ذكر علماء أهل الطب ما يوافق ذلك، وقالوا إن المني إذا وقع في الرحم حصل له زبادية وراوة 6 أيام أو 7، وفي هذه الأيام تصور النطفة من غير استمداد من الرحم، ثم بعد ذلك تستمد منه، وابتداء الخطوط والنقط بعد هذا ب3 أيام، وقد يتقدم يوما أو يتأخر يوما، ثم بعد 6 أيام وهو 15 من وقت العلوق ينفذ الدم إلى الجميع فيصير علقة، ثم تتميز الأعضاء تميزا ظاهرا ويتنحى بعضها عن مماسة بعض وتمتد رطوبة النخاع، ثم بعد 9 أيام ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الأصابع تمييزا ويتبين في بعض ويخفى في بعض. قالوا أقل مدة يتصور الذكر فيها 30 يوما، والزمن المعتدل في تصور الجنين 35 يوما، وقد يتصور في 45 يوما. قالوا ولم يوجد في الأسقاط ذكر تم قبل 30 يوما ولا أنثى قبل 40 يوما، فهذا يوفق ما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد في التخليق في 40 الثانية ومصيره لحما فيها أيضا. وقد حمل بعضهم حديث ابن مسعود على أن الجنين يغلب عليه في 40 الأولى وصف المني، وفي 40 الثانية وصف العلقة، وفي 40 الثالثة وصف المضغة، وإن كانت خلقته قد تمت وتم تصويره، وليس في حديث ابن مسعود ذكر وقت تصوير الجنين. وقد روى عن ابن مسعود نفسه ما يدل على أن تصويره قد يقع قبل الأربعين الثالثة أيضا. فروى الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال: النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بكفه، فقال: أي رب، مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام، وإن قيل مخلقة قال: أي رب، أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما الأجل وما الأثر، وبأي أرض تموت؟ قال: فيقال للنطفة من ربك؟ فتقول: الله. فيقول: من رازقك؟ فتقول: الله. فيقول: اذهب إلى الكتاب فإنك تجد فيه قصة هذه النطفة. قال: فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتطأ في أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك. ثم تلا الشعبي هذه الآية: يا أيها الناس وإن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة، فإذا كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دما، وإن كانت مخلقة نكست نسمة، خرجه ابن أبي حاتم وغيره. وقد روى من وجه آخر عن ابن مسعود ألا تصوير قبل 80 يوما. فروى السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس عن مر الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء، قال: إذا وقعت النطفة في الأرحام طالت في الجسد 40 يوما، ثم تكون علقة 40 يوما، ثم تكون مضغة 40 يوما، فإذا بلغ أن تخلق بعث الله ملكا يصورها، فيأتي الملك بتراب بين أصبعيه فيخلطه في المضغة ثم يعجنه بها ثم يصورها كما يؤمر، فيقول: أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، ما رزقه وما عمره وما أثره وما مصائبه. فيقول الله تبارك وتعالى: ويكتب الملك، فإذا مات ذلك الجسد دفن حيث أخذ ذلك التراب، خرجه ابن جرير الطبري في تفسيره. ولكن السدي مختلف في أمره، وكان الإمام أحمد ينكر عليه جمعه الأسانيد المتعددة للتفسير الواحد، كما كان هو وغيره ينكرون على الواقدي جمعه الأسانيد المتعددة للحديث الواحد. وقد أخذ طوائف من الفقهاء بظاهر هذه الرواية وتأولوا حديث ابن مسعود المرفوع عليه، وقالوا: أقل ما يتبين فيه خلق الولد 81 يوما، لأنه لا يكون مضغة إلا في 40 الثالثة، ولا يتخلق قبل أن يكون مضغة. وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي بناء على هذا الأصل: إنه لا تنقضي العدة ولا تعتق أم الولد إلا بالمضغة المخلقة، وأقل ممكن أن يتخلق ويتصور في 81 يوما. طيب، دي مسألة مهمة جدا، وهي المرأة الحامل إذا طلقت أو مات عنها زوجها باتفاق عدتها وضع الحمل في الطلاق وفي إذا مات عنها زوجها. طيب، إذا وضعت حملها بعد 81 يوما باتفاق أهل العلم انقضت عدته باتفاق أهل العلم بالإجماع. طيب، إذا وضعت الحمل قبل 81 يوما، هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن قال أن الحمل لا يعتد به إلا بعد 81، ففي هذه الحالة ما أسقطته لا يعول عليه، وتنتقل في هذه الحالة بالاعتداد من بوضع الحمل إلى الاعتداد بالأقراء أو الاعتداد بالأربعة أشهر وعشر. أنتم معي؟ تاني، هي طلقت أو مات عنها زوجها، وبعد أن طلقها أو مات عنها زوجها عرفت أن هي حامل. طيب، وضعت الحمل، بنشوف الفترة الزمنية من بداية الحمل حتى الوضع أكثر من 81 يوما بإجماع أهل العلم انقضت عدته، سواء كانت مطلقة أو مات عنها زوجها. طيب، قبل 81 يوما على خلاف بين أهل العلم، الرأي الراجح أنها إذا وضعت قبل 81 يوما لا تعتبر كانت حاملا ولا وضعت حملا، وعليه تعتد إما بالأقراء إن كانت مطلقة، وإما بالأربعة أشهر وعشرة إن كان مات عنها زوجها. ما احنا قلنا بقى هنا ما عادش حمل أصلا، هي وضعت قبل 81 يوما، هذا ليعتبر حمل، طالما لا يعتبر حمل بما يعتبرش وضع، يبقى تعتد تنتقل من الاعتداد. يبقى هي لما طلقت وكانت حامل وضعت في ذهنها أن تعتد بوضع الحمل، وضعت قبل 81 يوما انتقلت. كما قلنا قبل ذلك، امرأة طلقها زوجها واعتدت بالأشهر، كم شهر المطلقة؟ كم شهر المطلقة؟ المطلقة التي لا تحيض أو لم تبلغ الحيض عدتها إيه؟ 3 أشهر بنص التنزيل. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتن فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحد. طيب، هي طلقت وهي لا تعتد بالأشهر 3 أشهر، قبل انقضاء العدة 3 أشهر بيوم واحد مات زوجها، تنتقل من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالوفاة. واخدين بالكم يا أخوانا؟ كذلك كانت تعتد بالأشهر، فقبل انقضاء 3 أشهر أتاها الحيض، تنتقل من الاعتداد بالأشهر إلى الحيض، وما مضى لا يعول عليه. كذلك المرأة هذه كانت حاملا ثم طلقها زوجها أو مات عنها، فهي منتظرة وضع الحمل، وضعت ما في رحمها قبل 81 يوما، ليس حملا، يبقى تنتقل الاعتداد بالايه؟ بالاصل بقى، ان كان متوفى عنها زوجها ب4 أشهر و10، وان كان طلقها تعتد بالايه؟ بالاقراء ان حاضت، او ب3 أشهر ان لم تكن ايه؟ حاضت. واضحه المعلومه دي؟ على الوقت. المغرب على كم؟ الساعة كم؟ 7:30. طيب، في بعض الأشياء كده نريد أن نمليها عليكم لأنها مهمة، وهي متعلقة بحديث ابن مسعود. اكتب عندك، لا أعوذ، ورقة كبيرة وتلصق في هذا الحديث من كتاب جامع العلوم والحكمة. أول السطر: وردت بعض الأحاديث تدل على أن الأجل والرزق مكتوب مقدر لا يزيد ولا ينقص، منها حديث ابن مسعود اللي هو في الكتاب، مش هنكتبه طبعا لأنه بين أيدينا، ومنها ما رواه مسلم، ده هنكتب، ومنها ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة. نعم، همزة مد. لقد سألت لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. نعم، مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. لن يعدل شيئا قبل حله أو يؤخر شيء عن حله. لن يعدل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. يرحمكم الله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. من أول السطر. وهناك أحاديث دلت على أن العمر يزيد وكذلك الرزق بصلة الرحم. وهناك أحاديث دلت على أن العمر والرزق يزيد بصلة الرحم. منها ما رواه الشيخان من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه، من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أول السطر. وعليه فبين الأحاديث تعارض، إذ دل بعضها على أن الأجل والرزق مقدر لا يزاد فيه ولا ينقص، وبعضها يدل على أن الأجل يؤخر والرزق يزاد بصلة الرحم. من أول السطر. مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض. أرجو يا أخوانا الكلام ده يكتب في ورقة وتوضع في كتاب جامع العلوم والحكم، بحيث إذا أردت أن تقرأ أو أحد من ورثتك يقرأ يبقى المسألة واضحة قدامه، لأن الموضوع ده خطير جدا. من أول السطر. سلك العلماء تجاه هذا التعارض مسلك الجمع بأكثر من وجه. المسلك الأول حمل الزيادة الواردة في النصوص على الحقيقة، وقالوا إن الله تعالى قدر السبب والمسبب، فقدر أن هذا يصل رحمه فيزيد عمره. نعم، فقالوا إن الله تعالى قدر السبب والمسبب، فقدر أن هذا يصل رحمه فيزيد عمره بهذا السبب. ولو لم يصل رحمه لما زاد عمره، ولو لم يصل رحمه لما زاد عمره. فمن علم الله منه صلة الرحم زاد في عمره، ومن علم منه خلاف ذلك نقص في عمره. المسلك الثاني من مسالك الجمع، الكلام ده مهم يا أخوانا، لأن هذا الأمر بيندرج تحت باب ما يثيره أعداؤنا من الشبهات للطعن في النصوص بحجة أنها متعارضة. فهذا مسلك أهل العلم في النصوص التي ظاهرها التعارض من المباحث المهمة جدا. المسلك الثاني قالوا أن الزيادة والنقصان تكون في صحف الملائكة، وهو ما يسمى بالتقدير العمري، وذلك أن الله تعالى يكتب للعبد أجلا، وذلك أن الله تعالى وهو ما يسمى بالتقدير العمري. ما احنا عندنا تقديرات، كم تقدير يا اخوانا؟ كم يا وليد؟ انا بسألك كم، ما سألتش عن كم تقدير هم؟ ستة، عدهم لي يلا. ستة ماشي، المساقي العمر ولا السنوي الأول؟ العمر والسنوي واليوم، ايه تاني؟ هنقول ستة ليه؟ أنواع التقديرات يا أخواننا خمسة أنواع: التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي والتقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي. خمسة أنواع من التقديرات: الأزلي الذي فيه كل شيء، الميثاقي أهل الجنة وأهل النار، العمري اللي هو حديث ابن مسعود، السنوي اللي هو فيها يفرق كل أمر حكيم، اليومي كل يوم هو في شأن. أملأت أصل إحنا أملأناها كثير، فلا ما أقصدش، يعني أنا أخشى إن أنا أمليها بتؤدى بعض إخواننا يجدوا علينا، أما إكراما لك نمليها. اكتب يا أخي الفاضل: تقدير الأزلي، وهو يشمل الأشياء كلها. الوقت خلاص يا ماشي. التقدير الميثاقي خاص بأهل الجنة والنار. التقدير العمري المتمثل في حديث ابن مسعود أو الصادق المصدوق. التقدير السنوي افتح قوس فيها يفرق كل أمر حكيم. التقدير اليومي، نعم التقدير السنوي افتح قوس فيها يفرق كل أمر حكيم. التقدير اليومي افتح قوس كل يوم هو في شأن. نرجع إلى مكتبنا. إحنا آخر حاجة قلنا إيه؟ ها؟ طيب، يبقى قلنا الزيادة والنقصان تكون في صحف الملائكة التقدير، وذلك أن الله تعالى يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، أن الله تعالى يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب. وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. وقالوا لقلب هذا القول إن المكتوب غير المعلوم، وقالوا إن المكتوب غير المعلوم، فالمعلوم ما علمه الله تعالى من نهاية العمر، وقالوا إن المكتوب غير المعلوم، فالمعلوم ما علمه الله تعالى من نهاية العمر لا يتغير، وما كتبه في صحف الملائكة قد يمحى ويثبت، وما كتبه في صحف الملائكة قد يمحى ويثبت. طيب، حتى لا تضغى مادة على مادة أخرى أقف عند هذه الجزئية. نعم، وما كتبه من صحف الملائكة قد يمحي قد يمحى ويثبت. هنقف عند هذه الجزئية ونكمل إن شاء الله بقية هذا المبحث في اللقاء القادم، حتى يعني لا تضغى مادة على أخرى. والله عز وجل.